ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الحجب. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب، يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. فهذا الباب هو باب الحجب، والحجب في اللغة هو المنع، الحجب في اللغة هو المنع، واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية أو من أو في حصل. الحجب في اصطلاح الفقهاء هو منع من قام به سبب الإرث، الشخص الذي توفر فيه سبب الإرث. وقد تكلمنا عن أسباب الإرث وهي النسب والنكاح والولاء، ثلاثة أسباب يعني التي من أجلها يتوارث الناس فيما بينهم، إما أن يكون بينهم نسب، أو بينهم نكاح يعني مصاهرة، أو ولاء يعني عتق، المعتق يرث عبده الذي أعتق. فهذه أسباب الميراث. أحيانا تقوم أسباب الإرث بين شخصين، ومع ذلك يكون الشخص ممنوعا من الميراث، يعني في الابن قام به السبب الإرث من أبيه، لكن في بعض الأحيان نجد أن الابن لا يرث من أبيه، أو الأخ لا يرث من أخيه، أو العم لا يرث من ابن أخيه، وهكذا. فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظ، إما يمنع من الميراث بالمرة، أو يمنع من أن يرث أوفر الحظين. فهذا نوع من أنواع الحجب، وهو حجب النقصان كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قدم الحجب إلى قسمين: حجب بالوصف، وحجب بالشخص. حجب ينقسم إلى قسمين: حجب بالوصف، وحجب بالشخص. فأما الحجب بالوصف فهو موانع الإرث، الحجب بالوصف هو ما يعرف بموانع الإرث، يعني الأوصاف التي يعني إذا قامت بالشخص، إذا قامت بالوارث فإنه لا يرث. ما هي هذه الأوصاف؟ هي الرق والقد واختلاف الدين. هذا يسمى الحجب بالوصف، أو يسمى أيضا موانع الإرث، يعني أوصاف معينة إذا اتصف بها الوارث صار محجوبا من الميراث. فمن هذه الأوصاف ثلاثة، وهي الرق والقد واختلاف الدين. الرق يعني أن يكون الوارث رقيق، مملوك، هذا الابن مملوك، فالابن المملوك هذا لا يرث، لأنه عبد، والعبد إذا أعطيناه المال فإن المال سيؤول إلى سيده، لأن العبد هو ممل من كل سيده، فبالتالي العبد لا يرث. الإيمان كذلك لا ينفع. يعني لو أن الإنسان توفي وترك ابنين، أحد هذين الابنين كان قد قتل أباه المتوفى، هذا المتوفى هذا توفي بسبب أن أحد ابنيه قد قتله، فالآن هو توفي وترك ابنين أحدهما قاتل، فالقاتل هذا لا ينفع ويكون المال كله لابنه الآخر الذي لم يقتل، معاقبة للقاتل لنقيض مقصوده، يعني الذي يقتل موظفه استعجالا للميراث حتى يتعجل أن يأخذ نصيبه من التركة، فعاقبه الشرع بعكس مقصوده لأن حرمه من الميراث. فصح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث. والمانع الثالث هو اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فإذا كان الأب قد شرح الله صدره بالإسلام وأسلم وأبناؤه لا يزالون كفارا أو زوجته كافرة، فالكافر لا يرث المسلم، إذا توفي المسلم لا يرث الكافر المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر. لكن البديل عن هذا هو الوصية، يعني يجوز للمتوفى أن يوفي لمن لا يرث من أقاربه. فإذا كان مثلا الأب نصرانيا وأوصى بابنه المسلم شيء من التركة، فيحب للابن المسلم أن يأخذ من الوصية في هذه الحالة، لا باعتبار أنها ميراث ولكن باعتبار أنها وصية. فإذا هذا ما يسمى بالحج بالوصف، يعني أوصاف تقوم بالوارث فيمنع من الميراث. هذه الأوصاف يعني ثلاثة كما ذكرنا، وهي الرق والقدر واختلاف الدين. هذا النوع من الحجب وهو الحجب بالورث يدخل على جميع الورثة، يعني أي وارث من الورثة من الذكور أو الإناث يمكن أن يتصور أن يقوم به مانع من موانع الورث في بعض المسائل أو بعض الحالات. يعني الحجب بالورث يجوز أن يدخل على أي وارث من الورثة، يعني الأرض قد يكون محجوبا بالوصف في بعض الحالات، بنت الزوج الزوجة الأم، أي وارث من الورثة يمكن في بعض المسائل أن يكون ممنوعا من الميراث بسبب وصف قام به منعه من الميراث كالزرق أو القتل أو اختلاف. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الحجب، وهو الحجب بالشخص. الحجب بالشخص، ذكرنا أن الحج حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. فأما حجب الحرمان فهو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية. حجب الحرمان يعني أن يتسبب شخص من الورثة في إسقاط شخص آخر من الورثة بالكلية ومنعه من الميراث بالكلية. فهنا المنع من الميراث ليس بسبب يعني وصف قام بالإنسان، ولكن بسبب وجود شخص هو أولى منه بالميراث، فهذا يسمى حجب الحرمان. الحجب عموما كما ذكرنا ينقسم الى حجب وصف وحجب شخص. حجب الشخص ينقسم الى حرمان ونقصان. فحجب الشخص بصفه عامه ان الانسان ينقص نصيبه في الميراث او يمنع من الميراث بالكليه بسبب وجود شخص اخر من الورثه هو احق بالميراث منه. فالحرمان هو أن يمنع الإنسان من الميراث بالكلية سبب وجود وارث هو أحق وأولى بالميراث منه. وهذا النوع من الحد له حد الحرمان هو النوع الذي قصده المؤلف هنا. المؤلف المقدمة رحمه الله في هذا الباب باب الحد اقتصر على ذكر نوع من أنواع الحد وهو حد الحرمان. وحد الحرمان هو نوع من أنواع حد الحد بالشخص الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله هو حجب الحرمان. فحجب الحرمان يعني كما ذكرنا هو أن يسقط الشخص غيره من الميراث بالكلية. وحجب الحرمان يمكن أن يأتي على جميع الورثة ما عدا ستة من الورثة. يعني أي وارث يمكن أن يكتب حرمانا في بعض المسائل ما عدا ستة من الورثة لا يمكن أن يحرموا من الميراث بسبب وجود من هو أولى منهم أبدا. من هم هؤلاء الستة؟ هم الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان يعني الأب والأم، والولدان يعني الابن والبنت، والزوجان يعني الزوج والزوجة. فهؤلاء الستة الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الميراث أبدا لوجود شخص أولى منهم، لأنه لا يوجد أولى بالميراث ولا أحق بالميراث من هؤلاء. فلهذا يعني لا يمكن أبدا أن تجد مسألة مثلا توفي فيها شخص وترك أبا أو ترك ابنا أو زوجا أو زوجة، لا يمكن أن تجد واحدا من هؤلاء الستة ممنوعا من الميراث. يعني تقسم التركة وتجد واحدا من هؤلاء لا يرث، فهذا دليل على أن المسألة فيها خطأ ما. يعني لا يمكن أن يكون الحد من المسألة صحيحة إذا كانت النتيجة وجود يعني أب لا يرث أو أم لا ترث أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة لا يرثوا. فإذا هؤلاء لا يحرمون حرمانا أبدا، لكن هؤلاء يمكن أن يحجبوا نقصانا يعني في بعض الحالات ينقل نصيبهم من الميراث كما سيأتي في حجب النقصان. لا يمكن أن يحصل له حجب الأوصاف يمكن أن يحصل لهم كذلك. يعني يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء قاتلا أو رقيقا أو دينه مختلف عن دين الميت، ففي هذه الحالة يعني يكون ممنوعا من الميراث لهذا السبب. لكن لا يمكن أن يمنع من الميراث لوجود يعني شخص من الورثة هو أحق بالميراث. إذا يعني الخلاصة مرة أخرى هي أن حد الحرمان هو أن يسقط الشخص غيره من الميراث بالكلية، وحد الحرمان يمكن أن يدخل على جميع الورثة ما عدا الأبوين والولدين والزوجين. الفائدة الأخرى وهي أن حد الحرمان ينقسم الورثة بالنسبة إليه إلى أربعة أقسام. الورثة بالنسبة إلى حد الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب. القسم الأول لا يحجب ولا يحجب. القسم الثاني يحجب ولا يحجب. الثالث يحجب ولا يحجب. الرابع يحجب ويحجب. هذه أربعة أقسام. التقسيم القبلي يعني هناك من لا يحجب ولا يحجب، هناك من يحجب ولا يحجب، أو يحجب ولا يحجب، وهذا من يحجب ويحجب. طيب أما الذي لا يحجب ولا يحجب فهو الزوجان، الزوج والزوج، هؤلاء يعني لا يحجبون غيرهم، يعني لا يتسببون في منع غيرهم من الميراث ولا يحجبون، فليس هناك وارث يحجب الزوج أو يحجب الزوجة يعني يمنعهم من الميراث. فإذا الزوج والزوجة لا يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يتسبب الزوج في منع غيره من الميراث ولا يتسبب غيره في منعه من الميراث. إذا هذا القسم الأول لا يحجب ولا يحجب وهما الزوجان. طيب القسم الثاني الذي يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب يعني هو يتسبب في منع غيره من الميراث ولكن لا يحجب هو، هذا القسم المراد به الأبوان والولدان، الأب والأم والابن والبنت، فهذا القسم يعني يحجب ولا يحجب، فالأب يحجب، يحجب من؟ الأب يحجب الجد ويحجب الإخوة، فإذا الأب يحجب غيره ولكن لا يحجب هو، الأم تحجب الجدة، الأم تكون سببا في منع الجدة من الميراث، لكن الأم لا تحجب أبدا، لا يوجد في مسألة يعني فيها أم محجوبة، والولدان أي الابن والبنت يتسببان في حجب غيرهما من الميراث، مثل الإخوة يحجبون مثلا بالابن، مثلا العم محجوب بالابن، ابن العم، ابن الأخ، هؤلاء يحجبون بالابن، وهكذا مثلا البنتان تحجبان يعني بنات الابن، إذا البنات استكملن الثلثين فقط بنات الابن، كذلك مثلا البنت تحجب من أخ الأم، أخ الأم يكون محجوبا للبنت، فإذا الخلاصة يعني أن الأبوين والولدين الأب والأم والابن والبنت هؤلاء يحجبون غيرهم في بعض الأحيان ولا يحجبون أبدا. القسم الثالث يحجب ولا يحجب، يعني يحجبه غيره من الكتب ولا يحجبه أحدا، هذا القسم المراد به الإخوة للأم، الإخوة للأم يعني أولادهم الميت، الإخوة للأم هم أولاد أم الميت أو الإخوة الذين يشتركون مع الميت في نفس الأم ولكن من أب آخر، فهؤلاء إخوة لأم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون بالأصل والفرع، يعني يحجبون بالأب والجد وكذلك يحجبون بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء يعني يحجبون الإخوة لأم ويمنعونهم من الميراث، ثم يحجبون ولا يحجبون، ولا يحجبون يعني ليس هناك وارث يسقط ويمنع من الميراث بسبب وجود الإخوة لأم، فهؤلاء هم القسم الثالث. أما القسم الرابع هو الذي يحجب ويحجب، يعني هو يتسبب في منع غيره من الميراث وغيره أيضا يتسبب في منع من الميراث في بعض الأحيان، يعني مثلا لو أخذنا الأخ، الأخ يكون سببا في منع العم من الميراث، وفي نفس الوقت الأخ يمنع هو نفسه من الميراث بسبب وجود الأب. إذا الأخ هنا يحجب وحدة الأخ، يحجب ابن الأخ ويحجب العم، والأخ يكون محجوبا بالأب. فإذا الأخ يحجب وحدة، وهكذا جميع الورثة ما عدا من سبق ذكره، يعني في الأقسام الثلاثة السابقة، الأقسام الثلاثة ذكرنا فيها الزوجين والأبوين والولدين والإخوة لهم، فما عدا هؤلاء من الورثة فإنهم يحجبون ويفتدون، فإنهم يحجبون ويفتدون لأنهم من الميراث في بعض الأحيان، ويتسببون في منع غيرهم من الميراث في بعض الأحيان. طيب إذا الخلاصة يعني أن الحج ينقسم إلى حج بالوصف وحج بالشخص. فالحج بالوصف أو ما يسمى حج الألفاظ، المراد به أن يكون للإنسان وصف يمنعه من الميراث، وهو الدق والقد واختلاف الدين. النوع الثاني هو حج الأشخاص، يعني شخص إذا وجد أسقط غيره من الميراث أو أنقص نصيبه من الميراث. فحج الأشخاص هذا ينقسم إلى حج حرمان وحج نقصان. حج الحرمان المراد به أن شخصا من الورثة يتسبب في إسقاط غيره من الورثة ومنعه من الميراث بالكلية. وهذا النوع الذي هو حج الحرمان هو النوع الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الناس. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن والابن والأب. يسقط ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق، ولد الأبوين أي الأخ الشقيق يسقط بثلاثة، يعني من الورثة الذين يحجبون الأخ الشقيق. الأخ الشقيق هنا من بين الورثة الذين يحجبون ويحجبون، فمعناه أنه قد يسقط ويمنع من الميراث بالكلية في بعض الأحيان. فمن الذين يتسببون في منع الأخ الشقيق من الميراث؟ قد يحجب بثلاثة، بالأب وابنه والأب. هؤلاء الثلاثة إذا وجد واحد منهم سقط الأخ الشقيق، وسقطت الأخت الشقيقة كذلك، يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يمنعان من الميراث إذا كان في مسألة ابن أو بنت أو ابن ابن أقصد أسرة الأب، وابنه اللي هو ابن الأب، والأب الابن وابنه يعني ابن الأب والأب. هؤلاء الثلاثة إذا وجد واحد منهم أسقط الأخ الشقيق ومنعه من الميراث. بعد هذا إذا قيل لك توفي رجل وترك ابنه وأخا شقيقا، تقول هنا المال كله ابن الأب والأخ الشقيق محجوب ابن الأب، فالأخ الشقيق لا يعرف شيئا والمال كله ابن الأب. توفي شخص وترك أبا وأخا شقيقا، أقول المال كله للأب، وأما الأخ الشقيق فلا يأخذ شيئا. لذلك لو بدأ الأخ الشقيق أخت شقيقة، توفي شخص وترك أختا شقيقة وأبا، أقول المال كله للأب والأخت الشقيقة لا تأخذ شيئا. إذا خلاص أن ولد الأبوين يعني الإخوة والأخوات الأشقاء الشقيقان يسقط، يعني يسقطون بثلاثة، ثلاثة من الورثة يسقطون ولد الأبوين. هؤلاء الذين يسقطون ولد الأبوين هم الأب وابن الأب والأب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في حج الحرمان، قال ويسقط ولد الأب لهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ولد الأب يعني الإخوة لأب والأخوات لأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة المذكورين. يعني الأخ الأب لا يرث إذا وجد في المسألة ابن أو ابن ابن أو أب، أي واحد من هؤلاء الثلاثة يمنع الأخ الأب و يحجبه ويمنعه من الميراث حتى الآن. طب وبالأخ من الأبوين، يعني الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، يعني إذا توفي شخص وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فنقول الأخ لأب، الأخ الشقيق هنا يأخذ المال كله، الأخ لأب يسقط ويمنع من الميراث ولا يأخذ شيئا. وأورد الشارح في هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه. أخرجه الترمذي وكذلك رواه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. حديث علي رضي الله عنه هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، يعني إذا توفي شخص ما ترك مالا وعليه ديون فيبدأ بسداد هذه الديون قبل توزيع الوصايا، وكذلك قبل تقسيم الميراث، فالدين سداد الديون من تركة المتوفى أولا، ثم إذا تبقى شيء فتنفذ الوصايا في حدود الثلث، ثم إذا تبقى شيء فيكون للورثة. ويقول وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن أعيان بني الأم، مقصود بني الأعيان يعني الإخوة الأشقاء، بني الأعيان هم الإخوة الأشقاء، بني الأعيان يتوارثون دون بني العلات، وبنو العلات هم الإخوة لأب، ثم بنو العلات العلات هن الضرائب، فالإخوة لأب هم بنو علات، يعني هم يشتركون مع الميت في نفس الأب ولكن من أمهات شتى، فالأمهات يعني ضرائب، فلهذا سمي هؤلاء الإخوة سموا ببني العلات، يعني بني الضرائب الذين أمهاتهم ضرائب ولكن يعني أبوهم واحد، فهم يشتركون مع الميت في نفس الأب ولكن من أمهات الشتى، فهؤلاء يسمون الإخوة لأب. فيقول فالإخوة الذين هم بنو الأعيان الإخوة الأشقاء يرثون دون بني العلات، يعني دون الإخوة لأب، يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأمه، يعني الأخ الشقيق يرث أخاه الشقيق ويكون الأخ الشقيق يعني أولى من الإخوة لأب.
الشيخ
قال
أخيه لأمه،
يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه، هو يعني الشاهد هنا قوله يتوارثون دون بني العلات، الشاهد هنا قوله يتوارثون دون بني العلات، فبنو العلات هم الإخوة لأب، ثم بني العلات كما ذكرنا بمعنى أنهن يعني ضرائب مهكتها ولكن الأب واحد. فهذا هو الشاهد يعني أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني عدد. مسألة يعني الإخوة لأم ترتيبهم يعني من جهة هل هم أقوى من الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب أو في درجاتهم أو كذا، في درجات الإخوة لأم هم أصحاب فرد وليسوا أصحاب تعصيب خلاف الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. الإخوة لأم هم أصحاب فرد ولهم شروط يعني في فردهم، وليس من ضمن شروط إخوة الإخوة لأم ليس من دونها عدم الأشقاء أو عدم الإخوة الأب. الإخوة الأم شرط فيهم ما هو تذكرون أو نسيتم؟ لا لا على الأصل وعلى الفرع كما في الآية عندنا رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية الكريمة وضحت أن شرط الإخوة الأم هو الكلالة أي انعدام الأرض وانعدام الفرع، يعني انعدام الأرض وانعدام الأب والجد وانعدام الفرع يعني انعدام الفرع اللي هو الأولاد وأولاد الجد. فالأرض هو الأب والجد وفرعهم الأولاد وأولاد الجد، فهؤلاء هم الذين يمنعون الأخ لأم من الميراث. وأما الإخوة الأشقاء فلا يمنعون الأخ لأم من الميراث. خلاصة أن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في العادة نصيبهم أكبر من نصيب الإخوة لأم، ولكن يعني لا يمنعون الإخوة لأم من الميراث. يحتاج إلى مراجعة يعني لو دقيقة واحدة بس ممكن ننظر نتأكد من نص الحديث إن شاء الله. صلى فيها حديثنا في خطأ مطبعي، كان نصب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العمات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وفي رواية دون إخوته لأبيه. كل روايات في الترمذي وابن ماجه أحمد وحاج كل ألفاظ دون أخيه لأبيه، إذا صححوا ما في نسخة اليوم. وكما ذكرنا يعني الأخ الشقيق يعني ليس يعني لا يمنع الأخ الأم من الميراث، الأخ الشقيق لا يمنع الأخ الأم من الميراث كما ذكرنا، لا الأخ الأم لا يمنعه من الميراث إلا الأخ والفرع. الأخ الأم لا يمنعه من الميراث إلا الأرض والفرع. طيب ذكر هنا قال ويسقط ولد الأم بأربعة، الولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأبي والجد. فذكر هنا أن الأخ الأم يحدث بهؤلاء، يحدث أولاد الميت ذكورا وإناثا، يعني الأبناء والبناء يتسببون في منع الأخ لأم من الميراث. إذا سببوا في درجات أخا لأم يعني يشترك معه في الأم ولكن من أب مختلف، ترك أخا لأم وترك ابنا أو ابن أو بنتا أو بنت ابن، فالأخ الأم في هذه المسألة لا يرث شيئا، يكون ممنوعا من الميراث بسبب أولاد الميت وبسبب أولاد ابن الميت. وكذلك الأب والجد، الأب يمنع الأخ الأم من الميراث والجد يمنع الأخ الأم من الميراث. المسألة الأخيرة التي ذكرها من مسائل الحج، قال ويثبت الجد بالأب وكل جد لمن هو أقرب منه. يثبت الجد بالأب وكل جد لمن هو أقرب منه، كل جد يسقط لمن هو أقرب منه. هذه المسائل التي ذكرها هنا في مسائل الحج كلها تدخل في حجب الفرد. طيب بقي معنا من انواع الحجب او عد، وهو حجب النقصان. حجب النقصان، وعرفنا بحجب النقصان، حجب النقصان نوع من انواع حجب الشخص او الحجب للشخص او حجب الاشخاص. يعني المراد بحجب النقصان ان شخصا من الورثه يتسبب في انقاص نصيب غيره من الورثه. شخص من الورثه يتسبب في انقاص نصيب غيره من الورثه. فحجب النقصان هذا ينقسم ايضا الى سبعه اقسام. حجب النقصان هذا ينقسم الى سبعه انواع. النوع الاول الانتقال من فرض الى فرض اقل. يعني احيانا شخص من الورثه يتسبب في نقل شخص اخر من فرض كبير الى فرض اقل، وهذا يكون في حق من له فرضان وهم الزوجان والام وبنت الاب والاخت الاب. الذي له فرضان من الورثه، احيانا بعض الورثه تجد يرث فرضا من الفروض في بعض الحالات وفرضا اخر في حالات اخرى. يعني مثال ذلك الزوج، الزوج مثلا له فرضان وهما النصف والربع. يرث النصف في حالات والربع في حالات. فالنصف في حالة عدم الأولاد الميتة، والربع في حالة وجود الأولاد الميتة. وإذا هنا نستطيع أن نقول إن الأولاد يحجبون الزوج نقصان. أولاد الميت أو أولاد الميتة يحجبون زوج الميتة نقصانا، بمعنى أنهم تسببوا في نقله من فرض كبير وهو النصف إلى فرض أقل وهو الربع. كذلك أولاد الميت يحجبون زوجة الميت نقصانا، فينقلونها من فرض كبير وهو فرض الربع، ينقلونها منه إلى فرض أقل وهو الربع. كذلك الأم، الأم لها فرضان، ما هما؟ الثلث والسدس. أحسنت، الثلث والسدس. فالأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس. الأم ترث الثلث في حالة عدم الأولاد بالميت وعدم الجمع من الإخوة. فإذا كان الميت أولاد أو جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم نقصانا، ينقصون رصيدها من الثلث إلى الثلث. كذلك البنت لها فرض النصف وفرض السدس. ففرض النصف في حالة عدم البنت، فرض السدس في حالة وجود بنت للميت. فبنت الميت تحجب بنت الابن نقصانا، يعني تنقلها من الفرض الكبير الذي هو النصف الى فرض اقل هو الثلث. والاخت الاب كذلك تحجب بالاخت الشقيقه حجب نقصان النصف. الثاني من هذه الانواع حجب النقصان هو انتقال من تعصيب الى فرض اقل، يعني وارث يتسبب في نقد اخر من تعصيب كبير الى ان يرث بفرض اقل، هذا يكون في حق الاب والجد يحددان بلب حجم النقصان فينتقلان من تعصيب كبير الى فرض اقل. عرفنا ان الاب احيانا يرث بالتعصيب واحيانا يرث بالسدس. فالان لو توفي شخص وترك ابان، هنا الاب له المال كله تعصيبا. طيب لو كنا توفي شخص وترك ابنه واباه، يعني الرجل مات وترك ابنا وابا، هنا نقول الاب له السدس فرضا والابن له الباقي تعصيبا. اذا نستطيع هنا ان نقول ان الابن قد حجب اباه، قد حجب ابا المتوفى، ابن الميت قد حجب ابا المتوفى نقصانا، فتسبب الابن في انقاذ نصيب ابا المتوفى من تعقيب كبير، لانه كان بالتعقيب فارس المال كله، لكن بسبب ابن نقص نصيبه من تعقيب كبير الى فرض اقل وهو السدس. النوع الثالث انتقال من فرض كبير الى تعقيب اقل، وهذا في حق البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، فكل واحدة يعني لها النصف، لكن اذا كان معها المعصب اقتسم معها المال للسكن مستحق الاسرية فيكون نصيبها في التعصيب اقل. فالان مثلا البنت اذا كانت وحدها اخذت النصف، يعني اذا كان معها ابن فنقول هذا الابن نقلها من فرض كبير وهو النصف الى النصيب الاقل، انها اذا ورثت مع البنت ورثت مع الابن بالتعصيب اخذها المال بالزكاه بالتحظ والخيير، فيصبح نصيبها في التعصيب هنا اقل، لان نصيبها في التعصيب فتاخذ مثلا ثلث التركه، بينما اذا ورثت بالفرض اخذت النصف في حاله عدم الابن. اذا نستطيع ان نقول ان الابن قد حجب البنت التي هي اخته حجبها نقصانا فنقلها من تعصيب من فرض كبير الى تعصيب اقل. الرابع انتقال من تعصيب كبير الى تعصيب اقل، مثاله الاخت مع البنت لها الباقي وهو النصف، واذا كان معها اخوها ورثت معه بالتعصيب ايضا ولكن نصيبها في التعصيب اقل. يعني الان توفي شخص وترك بنتا واختا، اقول البنت لها النصف فرضا والاخت الشقيقه لها الباقي تعصيب، اذا هنا ورثت بالتعصيب وكان نصيبها في التعصيب هو النصف. إذا كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق فإنه يشترك معها في الإرث بالتعصيب، يرثان الباقي تعصيبا، فالباقي الذي هو النصف يعني يقسم بين الأخ والأخت الشقيقة فيرثانه بالتعصيب للزكاة بالتحظ والخير، فيصبح نصيبها في التعصيب هنا أقل. إذا نقول إن الأخ الشقيق حجب أخته الشقيقة حجم نقصان فنقلها من تعصيب كبير الى تعصيب اقل. اذا الان يعني من انواع حجب النقصان انتقال من فرض كبير الى فرض اقل، او انتقال من تعصيب كبير الى فرض اقل، او من فرض كبير الى تعصيب اقل، او من تعصيب كبير الى تعصيب اقل. تقسيم منطقي، هذا الارث نوعان، ارث بالتعصيب وارث بالفرض. الوارث قد يتسبب في نقل اخر من الفرض الكبير. هذه إلى الفرد الأقل أو التعصيب الكبير إلى تعصيب الأقل أو من فرد إلى تعصيب أو من تعصيب إلى فرد أربعة هي التعصيب. كذلك من أنواع حذف النقصان الازدحام في الفرد والازدحام في التعصيب والعوج. الازدحام في الفرد والازدحام في التعصيب والازدحام في العوج. الازدحام في الفرد أحيانا بعض الفروض يشترك فيها أكثر من شخص، يعني مثلا فرض الثمن للزوجة أو الزوجات، فالزوجة الواحدة لها الثمن، فإذا كان معها زوجة أخرى زاحمتها في الفرض ونقلتها هنا أنقصت نصيبها وزاحمتها في الفرض، فهنا يعني الزوجات بينهم يعني تزاحم في فرض الجدات بينهن تزاحم في فرض السدس. الجده الواحده لا، فاذا كان معها جده اخرى حجبتها نقصانا. ما نوع حجب النقصان هذا؟ هي لم تنقلها الى فرض اخر ولا الى تعصيب ولا شيء، وانما الجده الثانيه زاحمت الجده الاولى في نفس الفرض الذي هو السدس، فبدلا من ان يصبح للجده الواحده تستاثر به، اذا كان معها جده اخرى تزاحمها في السدس فيتقاسمان السدس. البنات يتزاحمن في الثلثين، البنتان لهما الثلثان، فإذا لو كنا ثلاث بنات أو عشر بنات أيضا يتقاسم الثلثين. الازدحام في التعصيب، وهذا في حق الوارثين بالتعصيب، مثلا أجد إذا كان واحدا أخذ المال كله تعصيب، إذا كان معه ابن آخر زاحمه في التعصيب يرث معه بالتعصيب فيتقاسمان المال. لو معهما ابن ثالث زاحمهما في التعصيب وهكذا. النوع الأخير من أنواع حجب النقصان هو الازدحام في العوج. الازدحام في العوج، وعرفنا بالعوج يعني اختصارا يعني من قبل أنه في بعض الأحيان تجد أن مجموعة الفروض في المسألة أكثر من الواحد الصحيح، يعني مثلا لو قلنا توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين، كل الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، يجمع نصف والثلثين سيكون أكثر من الواحد الصحيح. النصف ثلاثة أسباب والثلثان أربعة أسباب، فإذا تجمع ثلاثة أسباب وأربعة أسباب يجمع سبعة أسباب. هذا نوع من الازدحام، هذا يسمى العوج، وهو نوع من الازدحام. يعني خلاصته أن التركة في هذه الحالة بدلا من أن تكون يعني الشهر ستة وستة سبعة، فنقول يعني أصل المسألة من ستة وعادت إلى سبعة، فالذي ثالث ثلاثة أسباب سيصبح وارثا بأربعة بثلاثة أسباع، والذي يرث أربعة أسباب يصبح وارثا بأربعة أسباع. فهذا نوع من النقصان سببه العوج. فهذه أنواع حجب النقصان. إذا أنواع حجب النقصان سبعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرض أقل، من فرض إلى تعصيب أقل، أي يسمى الانتقالات، أربعة انتقالات. وثلاثة ازدحامات أو ثلاث ازدحامات، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. فالازدحامات ازدحام في الفرد، ازدحام في التعصيب، ازدحام في العوج. فهذا هو حجب النقصان. فهذا ما يتعلق بباب الحجب. وباب الحجب باب من الأبواب المهمة، وقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا يعني لا يفتي في الفرائض من لم يعرف الحج، يعني لا الكتاب ويعرف من الذي يمنع الآخر من الميراث لا يحل له أن يفتي في الشرع حتى لا يورث قصد وهو محجوب يعني وهو ممنوع من الميراث. لكن يلاحظ أن هذا الباب الذي هو باب الحج يعني هو في الحقيقة يعني يكاد يكون ليس فيه معلومات جديدة بقدر ما هو نوع من التقسيم والترتيب بمعلومات السابقة درست في الأبواب السابقة. يعني تلاحظون أن المعلومات التي أخذناها في هذا الحج يعني يمكن أن تصل إليها بنفسك من خلال دراستك لأبواب الفروض وأحوال الورثة. يعني مر بنا في الأبواب السابقة الكلام عن أحوال الورثة وارثا وارثا وما نصيبه في الميراث مدارسه بالفرض ومدارسه بالتعصيب وشروطه فيه بالفرض وكذا. فإذا أتقنت هذا عرفت الحج. لكن الحج فيه باب الحج هو عبارة عن نوع من الترتيب والتنسيق يعني للمعلومات التي سبقت في الأبواب الماضية. لهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟
يعني سؤال صغير في البداية بالنسبة للقاتل، هل هذا يشمل أي قاتل ولا فقط قاتل الوالد؟
المقصود بالقاتل هنا قاتل موظفه، يعني الذي قتل موظفه فإنه يحرس يحرس منه يحرس من غيره. يعني الإنسان مثلا إذا قتل أباه بعد يعني أولياء الدم عفوا عنه أو كذا وعاد يعني بعد هذا فهو لا يرث من أبيه، ولكن إذا توفي أخوه مثلا فإنه يرث من أخيه، أو إذا توفيت زوجته يرث من زوجته وهكذا. فكونه قتل أباه فهذا قد يمنعه من الإرث من أبيه، لكن لا يمنعه أن يرث من أخيه أو من زوجته أو غير ذلك من أقاربه.
إذا قتل أخوه مثلا
وليس أبوه، إذا قتل أخاه لا يرث من أخيه الذي لا يرث من المقتول.
طيب ممكن هو قتل أخيه
يرث من غيره،
ممكن هو قتل أخيه في سبب أن يريد مثلا يأخذ كل الإرث من أبيه لا يريد القسمة بينه.
إذا قتل أخاه حتى يستأثر هو بالميراث من الأرض عندما يتوفى هذا لا يمنعه من الإرث من أبي، وإنما يمنعه أن يرث من أخيه المتوفى. طبعا إذا اقتص منه خلاص سيقتل، ولن يبقى حتى يموت الأب ويرث، لكن إذا لم يقتص منه عفي عنه وكذا ثم مات الأب فله أن يرث الأب في هذه الحالة.
أيضا في الشرح ذكر من أدلة من أخصائي في قصة من أدلة الآية، ولكن الآية ذكرت الأخت فقط ولم تذكر الأخ، ليس له ولد وله أخت.
قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وهذه ذكرها في ميراث الإخوة
أنهم
يسقطون بالكلالة. مؤمن هلك ليس له ولد وله أخت يعني نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ويقصد إلى سكنة الآية. الآية بيانت ميراث الأخت الشقيقة ثم ميراث الأخ الشقيق ثم ميراث الإخوة والأخوات عند الاجتماع. قالت يعني الآية وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث أخته الشقيقة إلا أن يكون لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية بينت يعني ميراث الأخ الشقيق الواحد والأخت الشقيقة الواحدة والأختان الشقيقتان إذا كانت اثنتين فأكثر، ثم الإخوة والأخوات الأشقاء الشقيقتين. الآية الأخيرة في سورة النساء قلنا هؤلاء لا يرثون إلا عند يعني الذي يرث أن يرفض الأخت عند عدم الولد. فعدم الولد هذا شرط لإرثها النفس. لكن طبعا كلمة الولد تشمل الذكور والإناث. لكن يعني انعدام الإناث ليس شرطا لميراث الأخت بالمرة، ولكن هو شرط لإرثها النفس. لكن إذا وجد البنات فإن الناس لا يمنعنا الأخت من الميراث بالمرة، وإنما يمنعها من ميراث. وأما الابن فإنه سيمنعها من الميراث إلى آخر عام ما في أحكام ميراث الإخوة والأخوات. نكتب بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.